بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 138 بعنوان جمع الصلاة في الحرج والسفر وشروط عدة المرأة التي مات عنها زوجها ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 20 من شعبان 1411 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 3 1991 ميلادي.
أنا على كل حال أذكر بعض أخواننا الحاضرين، لما دخلوا كانوا يعطون كل فرد من الأفراد الجالسين سلاما خاصا أو كثيرا منهم، فحينما يصافح يقول السلام عليكم السلام عليكم إلى آخره. الذي أريد أن أذكر به والذكرى تنفع المؤمنين أن السنة إذا دخل الداخل إلى المجلس أن يلقي سلاما عاما على الحاضرين فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا تيسر له أن يصافح كل فرد منهم فردا فردا فذلك بلا شك أكمل له أتم، وإن لم يتيسر له كأن يكون الجمع كثيرا وحافلا ففي هذه الحالة يكتفي بإلقاء السلام. أما إذا أتبع سلامه بالمصافحة لكل فرد من الجالسين فليس من السنة في شيء أن يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فهذه بدعة عصرية لا تعرفها القرون الماضية، ولا أقول القرون السلفية فقط بل بما فيها من سلفية وخلفية، فليست تعرف مثل هذه المصافحة إلا في القرن الحاضر، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. هذا بين يدي ما قد يعرض لأهلكم من سؤال.
تفضل. في الجامعة عندنا جامعة الأردن للفن الشرعي، فبحث في مادة علوم حديث مادة علم مجال الحديث، والدكتور أعطانا قاعدة لأن صحتها يقول لا الأقران في بينهم، أي بين الرجال في بعض بين العلماء بعضهم البعض، إذا كان مقرانا لا يقبل على الإطلاق. معلش الشيخ تعلق لنا على هذه القاعدة اللي وضعها يعني.
هذا صحيح فيما إذا كان الأقران في نسبة متساوية في الثقة والعدالة والصلاح والتقوى. هذا أول خير. وخير آخر أنه إذا تفرد المعاصر في الغمز أو الطعن في معاصره، أما إذا كان هناك من يتبنى الطعن في المعاصر وأولئك الطاعنون الآخرون غير معاصرين له فلا ترد هذه القاعدة. واضح الجواب؟ نعم.
وفي هناك أيضا بين القاعدة لأن أهل البلد أدرى يعني بالرواة، يعني فقالوا أن أهل البلد عندما يجرحون راويا ويوثقه آخرون فإننا نذهب إلى رأي أهل البلد الذي كان عاش.
هذه ليست ضابطة. لا، هو الحجة في العلم، وسيتبين لك هذا فيما إذا عرفت القاعدة التي يعتمد عليها أهل الحديث حينما يوثقون أو يضاعفون الراوي. نحن مثلا اليوم ليس لنا وسيلة في التوثيق وفي الجرح والتضعيف في الغالب إلا أن نأخذ ذلك ممن قبلنا، وليس ممن قبلنا ممن سبقونا بقرن أو قرنين، وإنما من أولئك الذين عاصروا أولئك الرجال أو الذين رووا عن أولئك الرجال. هذه الطريقة التي نستفيدها نحن، وكان يستفيدها من قبلنا ممن قبلهم، أي تناقل التوثيق أو التجريح بعضهم عن بعض، كما يروى الحديث يروى أيضا التوثيق والتجريح. لكن الملاحظ أن كثيرا من أئمة الجرح والتعديل يوثقون ويجرحون من لم يكن معاصرا لهم، يعني مثلا نجد بعض التابعين يوثقهم أو يضاعفهم من هو دونهم في الطبقة بمراحل، فكيف تمكنوا من ذلك؟ الجواب هو الطريقة الأولى، إن كان وجد في التابعين من وثق أو جرح أحد التابعين، لكن في الغالب لا يوجد مثل هذا التوثيق إلا ما نذر جدا جدا. فإذا كيف تمكنوا من التوثيق والتجريح لمن لم يعاصروه؟ الجواب، وهنا موضع الشاهد، أنهم كانوا يتتبعون حديث الراوي ثم يعرضونها على المعروف عندهم من أحاديث أخرى صحيحة.
السلام
عليكم. السلام. فإذا غلب عليها الاستقامة عرفوا أن هذا الراوي مستقيم الحديث، وكثيرا ما نجد في تعابير بعض أئمة الجرح والتعديل وبخاصة منهم ابن حبان البستي، فإنه كثيرا ما يستعمل هذه العبارة بالذات، يقول فلان مستقيم الحديث، وهذه كناية عن التتبع الذي أشرت إليه آنفا. وقد يقولون إنه مثلا ثقة، أو يقولون إنه صدوق، على اختلاف مراتب التوثيق. فإذا ما وجدوا في أحاديث ذلك الراوي الذي لم يكن معاصرا لهم، إذا وجدوا في أحاديثه مخالفة لأحاديث الثقات، وضعوا بجانبه كما يقال اليوم إشارة استفهام، وهذا مما يعبرون عنه أحيانا بقول بعضهم فيه شيء فيه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الشيء كناية عن أن في روايته مخالفة لأحاديث الثقات، فهذه المخالفة تدل على أن هذا الراوي في حفظه ضعف، فإذا وجدوا هذه المخالفة كثيرة في أحاديثه صنفوه بمن يقال أو في من يقال عنه إنه سيء الحفظ، أو قد يطلقون فيه القول بأنه ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وثانيا يعطل دور صلاة الجماعة وراء الإمام. أما إذا كان هناك حرج فلذلك الحرج جاز الجمع، بخلاف الجمع في حالة السفر فليس هناك قيد سوى وجود السفر، سواء كان سفرا شاقا أو سهلا، فالسفر هو العلة، أما الإقامة فليست علة وإنما وجود الحرج في الإقامة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بقي شيء؟ تفضل تفضل.
لأنه قال أنا ذهب جماعة من أصحابنا جواز الجمع للحاجة لمن لا يتخذه عادة، فهل تعتبر كلامه الحاجة هي الحرج؟
لا
لا تعتبر.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبو
عبد الرحمن.
أنت حضرتك الشيخ؟
أي نعم. بتلزم دارها وما تخرج إلا لضرورة قاهرة.
ولا الشيخ يعني ما بصير تطلع عند الجيران أو عند قرايبها؟
أبدا أبدا.
طب إذا كان دكتور مثلا لحالة طارئة لعملية لشغلة؟
أنا أقول لك إلا لضرورة، يعني إذا كان بالعادة بتروح إلى المسجد بتصلي وراء الإمام تحضر خطبة الجمعة، ما بيجوز تروح تصلي الجمعة في المسجد، لازم تلزم الدار. أما معالجة فإذا كانت المعالجة ضرورية بالنسبة لها، مش يعني مرض بسيط من جهة، ومن جهة ثانية ما بإمكانها أن تجيب الطبيب إلى دارها، فهناك الضرورة بتكون ضرورة، لأن العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، ولكن يقولون بمقابلها الضرورة تقدر بقدرها، فليس كل عذر يقع فيه الإنسان أو يتمسك فيه الإنسان بيكون هو عذر، لا، بده يراعي القواعد هذه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. واضح الجواب؟
نعم سيدنا الشيخ. بدي أسألك سيدنا الشيخ، قديش تكون مدة العدة؟
4 أشهر و10 أيام.
4 شهور و10 أيام.
اي نعم.
طيب شكرا لك سيدنا الشيخ.
السلام عليك. نعم. خلاص؟ أنت سألت عن الحاجة.
نعم.
وأنا أجبته نعم. بأنها ليست
هي
خلاص؟
نعم.
طيب غيره.
يعني مقصود أستاذ أن الإمام هو الذي يجمع بين الناس، مو كل واحد يجمع لحاله.
لا أنا ما كان البحث في هذا. على كل حال يبدو أنه عندك سؤالات.
الجمع أراد أن لا يخرج أمته. يعني واحد قال لك أنا في عندي حرج الآن ومسألة تتعلق بمصالح المسلمين وكذا.
الجمع أخي، الجمع في الإقامة إذا لم يكن بعذر عام كالأعذار التي تقع في هذه الأيام ما بيكون جمع جماعة وإمام، بيكون جمع فردي، لأنه أنت عذر غير عذري، عرفت كيف؟ أما لما بيكون عذر يشمل الجميع فبيكون إيش؟ الجمع للجميع، فيجب أن يلاحظ هذا، واضح؟
يعني السؤال إنه هل يجوز هذا الجمع الفردي لعذر فردي؟ شخص قال مثلا أنا والله يعني عندي أشغال وعندي مشاغل تتعلق بأمور.
يا أخي نحن انتهينا من المرحلة بارك الله فيك، كنا لدفع الحرج، فقولوا أنه عندي أشغال هذا دفع الحرج، معناها التكالب على الدنيا هو الحرج. أنا قصدت أنه رجل بجانب المسجد ما يجوز له بسبب الحاجة أو المصلحة أو الرخصة أنه يعطل الوقت ويعطل الجماعة. أما إذا كان يلحقه حرج بواسطة المواظبة على أداء الصلاة في وقتها وأيضا مع الجماعة، حينئذ يترخص فيصلي وحده غيره.
يعني إتمام لهذا الموضوع جزاك الله خير، كان سمعنا أبو مالك ذات يوم يقول لا صلاة لمن سمع النداء ولم يجب، يقول هذا نفي الصحة، يعني انها لا
تصح. مسبوق بقول ابن تيمية رحمه الله الى هذا، لكن ما نعتقد هذا، نعتقد انه هذا لا صلاة اي كاملة، يعني هو آثم، لكن الصلاة صحيحة، لأنه عليه السلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وفي الرواية الأخرى ب27 درجة، هذا النص يحكم بصحة صلاة الفرد لكن يخسر 27 صلاة. اي نعم. نعم.
هون أخت سألتك عن العدة للمرأة، فإذا المرأة كانت معتادة أنها تخرج إلى بيت ابنها أو بنتها يعني تمكث هناك، فهل يمنع ذلك وأن تمكث في بيتها؟
أظن أن الجواب سبق، لأنه ذهابها لبيت ابنها ما هو أهم من ذهابها لبيت ربها.
جزاك الله خير.
وإياك.
لكن نعم. تعتد في البيت الذي سمعت فيه نبأ وفاة زوجها ولا في نعم. بيت زوجها؟
لا، في البيت الذي جاءه، إذا كان هذا بالإمكان.
نعم.
في البيت الذي جاءها الخبر وهي فيه.
نعم.
أما إذا كان بيت يعني ما فيه محارم ولا تستطيع أن تبقى فيه، فتضطر حين ذاك أن تنتقل لبيت زوجها. نعم.
في حديث لا تقوم الساعة حتى يتنصر 30,000 من أهل الجزيرة.
ما شاء الله، هذا حديث جديد.
نعم. ونسبون البخاري ومسلم.
اثنين حوشوا.
والله ما نحوشوا، أنا
أستعين
بأي
إيه؟ لا شو بيقولوا المثل يكفيك إيش شرا؟ ها؟ شو بيقولوا؟ لا. ألا تسمعه يعني، شو بدك فيه؟
نعم.
ما هو أصل هذا الحديث؟
ما صح.
بس أنا بإني أعرف مين اللي عزاني البخاري ومسلم.
يعني الحديث.
حديث يعني.
حديث ناس عاديين ما بيحكوا سمعانين من الشيخ، بس ما بعرف من الشيخ. السؤال آخر ممكن. يعني بس السؤال يعني بشرح حالة معينة، أنا نفرض جالس ببيت اعتدى علي رجل مسلم ولي جار نصراني،
اعتدى عليك بماذا؟
أراد يسلب مالي، يسرق بيتي،
يعني يهجم عليك؟
نعم على بيتي
مثلاً. طيب،
ولي جار أنا نصراني، استجبت بها النصراني مثلاً، طلبت منه أنه ينصرني، ما أظن هذا جائز طبعا.
نشوف نشوف وراء الأكمة.
بسألك عن سؤال بس يجاوبني وراء سؤال آخر.
لا بس بدي يكون سؤالك واقعي ما يكون خيالي.
هذا حقيقي يحدث؟
لا،
ما يحدث انه واحد يعتدي عليه.
ما بتصور انه يجي يدق الباب عليك وتجي انت تشتغلي في النصراني، انت راح تكون مدافع، اما تقتله او يقتلك، وكما جاء في الحديث ان قتلته فهو في النار وان قتلك فانت في الجنه. فشلون تخيلت لي
الصوره؟ يعني يمتنع حدوث هالصوره؟ ممكن تحدث.
انا هيك بقول، بس انت ما قرب لي اياها.
نعم.
ما انا عم اقول لك وراء الاكل وراء.
استاذ انا اللي جار حقيقي نصراني، جيراني يعني. عم اقول لك اياها مثال يعني.
هي حقيقه من امن فيها.
طيب.
كم من مسلم.
نعم.
جار نصراني.
والحقيقه الثانيه.
وكم من نصراني جار مسلم.
طيب.
هي ما هي مأمين فيها. يعني لكن العملية الصورة الأولى أنه بينما تشتغل بالنصراني بيكون قضى عليك لا سمح الله.
نعم.
فهي ما دخلت في مخي على كل حال. فكل ذي علم عليم. هذا حدود علمنا. وشو رأيك أنك أنت تدخل في الموضوع بدون يعني المقدمة هي؟
أنا بسألك سؤال عادي يعني بريء.
هذا اليوم
يعني بعد غزو العراق للكويت، انت اظن يعني كل الاخوه عارفين انه صار في تعبئه من قبل بعض الجماعات الاسلاميه والمشايخ حول موضوع العراق، ونسجوا صوره حول صدام حسين بانه صلاح الدين جديد، وبدأت عاد تنسجم شو اسمه القصص، يعني بدأت بالقمر وانتهت انه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم اماما. فالناس يعني كونوا فكره انه فعلا هذا صلاح الدين الجديد. فجأة واز الهزيمه حست للعراق.
حلت نعم.
طيب واعتبروه هي معركه بين الكفر والاسلام.
بتقول معي مع الاسف ولا ما بتقول؟
طيب.
مبين مبين مكتوب من عنوانه. انا بقول مع الاسف.
مع الاسف.
طيب.
البعض يعني صار عنده الاحباط. واعتبروا انه الاسلام خسر المعركه.
الله اكبر.
ما تعليقكم يا شيخي؟
الله المستعان. كلنا يعلم الصدمة التي صدم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما تيقنوا موته عليه الصلاة والسلام، وقصة عمر في ذلك معروفة. وما هدأ الموضوع ولا أنه ذكر الناس بحقيقة كانوا يعرفونها، ولكن الصدمة التي صدموا بها أنستهم إياها. ما ذكرهم إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما خطب فيهم بقوله المعروف: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهؤلاء الناس الذين أصيبوا بماذا قلت؟
إحباط.
إحباط. نزل يا ابي نزل العظيم. هؤلاء الناس الله اعلم احد رجلين، اما مؤمن ضعيف الايمان او من جماعه البعثيين والحزبيين العلمانيين، فهم يتعلقون بالمخلوق دون الخالق. فلا شك أن هؤلاء في ضلال مبين، لكن بنسب متفاوتة في هذا الضلال. والمبالغات التي كنا نسمعها والدفاع الذي إلى عهد قريب كنا أيضا نسمعه عن صدام حسين، الحقيقة أن هذه كانت تنبع ليست من علم ولا من عقل، وإنما من عواطف جامحة لا أظن إلا أن هذه العواطف إسلامية لكنها وهمية محضة. نحن كنا في موقف يعني لسنا ما هؤلاء ولا ما أولئك، وكنا في أول اعتداء صدام على الكويت، وتحمس كثير من الشباب المسلم لهذا الاعتداء وتأييده، وجرت مناقشات كثيرة بيني وبين كثير من الناس، منهم من هم معنا على الخط الذي نمشي عليه الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، فيهم من كان من الصعوبة بمكان أن نقنعه بخطأ ما فعله صدام، ذلك لأن هذا النوع من الناس كانوا ينطلقون في تأييد هذا الاعتداء من قاعدة غير إسلامية، بل هي قاعدة كفرية، وعلى أساسها جاءت الهجمة الشرسة الأمريكية والبريطانية وغيرها، وهي القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. فبعض الشباب المسلم كان وهو لا يشعر ينطلق من هذه القاعدة الكافرة فيقول: يا أخي اجتماع دولتين في دولة واحدة أحسن من بقاء دولتين. فكنا نتناقش ونبين لهم أن يا أخي هذا الكلام صحيح، لكن ما هو الطريق لإيجاد دولة من دولتين؟ أهذا هو الطريق اعتداء القوي على الضعيف؟ فكنا نقول في أول الفتنة: لا يجوز للمسلم أن يكون عراقيا ولا سعوديا، لأن كل من الدولتين يعتبر مخالفا للشريعة الإسلامية، هذا باعتدائه على جاره المسلم، وذاك باستعانته بالكافر، بل الكفار وشر الكفار على وجه الأرض. وتأييدا لهذا الأمر المخالف للشرع كنا ولا نزل نسمع أنهم يستعينون بالدول العربية والدول الأجنبية الصديقة، وهم يعلمون أن قيام دولة اليهود، ولا أقول إسرائيل، ويجب أن تأخذوا حذركم، لا يجوز أن تشايعوا اليهود في إطلاقهم على دولتهم أنها دولة إسرائيل، لأنه في هذا تضييع لهجمة المسلمين على اليهود باستعمال كلمة غير كلمة اليهود. هذه سياسة الإعلام. فاليهود مكن لهم في أول أمر كما هو معروف البريطان ثم الأمريكان، مع ذلك صاروا بالنسبة لبعض الدول العربية اليوم من ناحية سياسية أصدقاء لهم. فكنا نقول: ما يجوز للمسلمين أن يتعصبوا لهؤلاء ولا لأولئك. ولكن
حينما بدأت المعركة فعلا وتجلى للناس جميعا حتى الكفار بأن هذه المعركة القائمة من الحلفاء ليس المقصود منها حقيقة ما كان يذاع أولا لمنع الشر صدام عن السعودية، وثانيا لإخراج صدام من الكويت، وإنما تبين أن المقصود تحطيم الشعب العراقي. وهكذا يعني ظهر فعلا حينذاك، قلنا يجب على الدول الإسلامية بديل أن يكون عونا مع الدول الكافرة كما فعلت البعض، أن يكون عونا للشعب العراقي على الدول الكافرة. لكن مع الأسف ولو ناديت أسمعت حيا، ولكن لا حياة من تنادي. أما أن نؤيد صداما بشخصه أو بحزبه، هذا ما أعتقد أن مسلما يوافق على ذلك، لكن العواطف هذه الجامحة التي تنبع من حديث ضعيف الإسناد لكنه صحيح المعنى، حبك الشيء يؤمي ويصم، انطلقت مثل هذه الحماسات وأيدت صداما في شخصه، فهذا بلا شك خطأ. وتجلى الخطأ الآن بعد هذه الهزيمة التي نأسف لها، فأنت توافق إن شاء الله معنا أن هذه الهزيمة كان نود أن لا تقع، لأن الحقيقة نحن ما كنا يعني ندعو الدول الإسلامية التي لا تستجيب أن تكون عونا للجيش العراقي والشعب العراقي من أجل حزب البعث، وإنما لأنه بدأت النذر قبل المعركة من نفس هؤلاء الكفار أنهم يريدون أن ينظموا الشرق الأوسط تنظيما جديدا، وهذا معناه، وبدأت النذر تظهر أنهم يريدون أن يخضعوا الشرق الأوسط للنظام الأمريكي، وإن شئت قلت لحكم اليهود لفلسطين، فيكون هذا الشر أكبر من شر حكم البعث في العراق. لأن أنا كنت أقول ولا أزال أقول، حزب البعث في العراق كحزب البعث في سوريا، كل من الحزبين لا يمثل الشعب. الحزب البعث في العراق لا يمثل شعب العراق، وحزب البعث في سوريا لا يمثل الشعب السوري، بل لو نظر الحقيقة كل هذين الشعبين ضد إيش الحزبين. معليش هذا بحث ثاني، بس أنا كنت أرمي وراء هذا التفصيل ردا على السعوديين يزعمون أنهم استعانوا بالكفار حتى ما يحكموا من حزب البعث. حزب البعث مهما عاش راح يعيش نصف قرن، راح يعيش قرن من الزمان ثم يتغلب الشعب المسلم عليه. وبعبارة أخرى كنت أقول مقابل قولي السابق أن حزب البعث لا يمثل الشعب العراقي، الشعب العراقي مسلم، هذا حزب كافر، لكن بوش وشعبه وكل الدول الأخرى رؤساء ومرؤوسين يمثلون عقيدة واحدة وهي عقيدة الصليب. ولذلك الخطر في احتلال الصليب لبلاد الإسلام والمسلمين أخطر بكثير من احتلال بعث حزب بعثي، لا نرجو أن يظل طويلا كما لو ظل الاستعمار هو الحاكم في البلاد. وعلى كل حال بمثل هذه المناسبة أذكر لأن ما حل في شعب العراق هذه المصيبة هي تصيب المسلمين جميعا، وهم جميعا مسؤولون عنها، لأننا خذلناهم. صحيح أنت مثل ما قلت أنه مطالب بهم شيء صحيح كشعوب، لكن كدول يطلع بإيدهم، كانوا يتعاونوا وقد يمكن أن يفعلوا شيئا فلم يفعلوا شيئا. ولذلك يصدق علينا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعلى كل حال أنا خرجت من الحرب التي هزمنا فيها بنتيجة نؤيد منطلقنا الفكري والاعتقادي الذي ندعو المسلمين إليه منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، وهو أنه لا فائدة من كل التكتلات الإسلامية التي تقوم على مجرد تكتيل وتجميع وليس على مجرد تعليم، تثقيف وتربية. والتاريخ يجب أن يعيد نفسه، كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كذلك يجب على كل الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بها، أن يبدأوا بتعليم الشعب المسلم دينه وبتربية هذا الشعب على هذا الدين. ولكن يجب أن نتذكر حقيقة مرة، وهي أن الإسلام اليوم كل ذو ثقافة إسلامية ولو بعامة يقطع بأن الإسلام المفهوم اليوم من جماهير المسلمين ليس هو الإسلام الذي كان مفهوما من الصحابة والتابعين. هذا الإسلام الذي نحن نحياه اليوم نعيشه، سواء ما كان متعلقا منه بالعقيدة أو بالأحكام أو بالسلوك، يختلف كثيرا عما كان عليه هذا الإسلام في القرون الأولى. ولذلك فلكي تثمر أو يثمر الإسلام الثمرة السابقة في هذه الأيام، لابد أن نعود إلى نفس الإسلام، أي الإسلام الذي أنزله الله كما قال في القرآن: شفاء لما في الصدور، وهو دواء وعلاج لأمراض النفوس. فهذه الوصفة الإلهية أشبه ما يكون بوصف طبيب ماهر في الأمراض البدنية، فهذه الوصفة من هذا الطبيب الماهر لهذا المريض الهالك في مرضه. إذا لم يستعمل هذه الوصفة فهو سوف لا يشفى، وإذا استعملها وقد أدخل فيها ما ليس منها فربما أيضا لا يشفى، إن لم نقل قد يزداد مرضا على مرض. فهذا الإسلام الذي كان علاجا للعرب الأولين وهم كانوا يعيشون وثنيين، فلا تربية عندهم ولا دين ولا شريعة ولا أي شيء، مع ذلك بسبب هذا العلاج الإلهي صاروا سادة الأمم. وهذا هزموا أعرق الأمم يومئذ ثقافة ومدنية وهي فارس والروم. التاريخ يعيد نفسه. هذا الإسلام اليوم غير ذاك، فلكي يؤتي أكله وثماره فلا بد أن نعود إليه، وهذا يعني أنه يجب على علماء المسلمين أن يقدموا الإسلام إلى المسلمين إسلاما مصفى، هذا هو مقصود الكلام، إسلاما مصفى كما لو كان نزل الآن ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإذا العلاج الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم العمل بهما. العالم الإسلامي اليوم ضايع عن الكتاب والسنة، فالعلاج هو أن يقوم أهل العلم بهذا البيان، بهذا الإسلام المصفى، وأن يربوا من حولهم عليه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما تجميع الناس وتكثيرهم وتقويتهم من الناحية المادية فهي التجربة، هاي العراق بشهادة الأعداء أنها أقوى دولة في الشرق الأوسط. ماذا استفادت بالنسبة للدول الأخرى التي اجتمعت عليها؟ لا شيء. لكني أعتقد أن هذا الجيش لو كان مؤمنا كنا رأينا غير هذه النتيجة، كما رأينا نتيجة الجهاد في أفغانستان، على ما في أفغانستان من بعد أيضا عن الإسلام في كثير من الجوانب، لكن كان الجهاد هو الهدف وثمرته إقامة الدولة الإسلامية. هنا لم يكن شيء من ذلك، فنحن كان موقفنا مع الأسف الشديد هو تطبيق قاعدة فقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما. عن شرين: إما احتلال الأمريكان لهذه البلاد، أو قد يحتل حزب البعث. نرى هذا على عجره ومجره أقل شرا، أما أن نؤيد حزب البعث أو نؤيد شخصا بذاته هذا ليس من الإسلام في شيء. بسم الله.
يقول: لماذا التأسف على العراق وعلى الشعب العراقي ما دام انه النسب والاحصائيات بتقول انه 60% من الشيعة، والسنة منهم اما تارك صلاة او قبوري او بعثي؟ فيعني بيقول لك انه امريكا افضل لو انتصرت، لانه امريكا في مع السعودية وفي مع الكويت وفي مع يعني كمان دول اسلامية. فما رأيكم بهذا القول؟
كل هذا أعتقد قول إنسان مسلم، مداركه محدودة. أنا بعتقد مسلم شيعي خير من كل الخنازير هذول الأوروبيين والأمريكان، وما أظن مسلم ينازعني في هذا، فكيف يصدر منه مثل هذا الكلام؟
تصدر أسد من ذلك.
لكن المشكلة هو ما أشرت آنفا إلى أننا نجهل الإسلام. أما بنقول شيعي، هل يساوي شيوعي؟ طبعا الجواب لا. الشيعي يشهد أن لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، وبيصلي وبصوم وبحج إلى آخره. أنا أعرف الناس بما في كتبهم من العقائد ليست المضللة بل والمكفرة أيضا، لكن اعتقادي أن عامة الشيعة ليسوا كذلك. عامة الشيعة ما تلقنوا مذهب الشيعة بتفاصيله الموجود في كتب الشيعة الكبار كالكافي للخميني وأمثاله. الخميني لما ألف رسالته الحكومة الإسلامية ذكر في رسالته في اعتقاد عامة الشيعة بال199 ما عندهم خبر بما ذكره من عقيدة، وهي أن أئمة أهل البيت بمنزلة عند الله تبارك وتعالى، دونها منزلة الملائكة والرسل والأنبياء. الشيعة العامة ما عندهم العقيدة، هذه العقيدة مكفرة، من تبناها كفر، لكن الشيعة كعامة ما عندهم خبر الضلال الكبرى هذه. فإذا نحن ما نبغي نحطه بمصاف الشيوعيين الشيعة، لأنه في هالاسم الشيعة إلى رهبة عندنا نخاف منها، لكن المسلم مربى بمثل قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا أعتقد أن من الخطأ الفاحش جدا أن يقال احتلال النصارى لبلاد المسلمين أهون شرا من احتلال مسلمين شيعيين، هذا ضلال مبين. إذا ما نظرنا إلى القاعدة الفقهية السابقة وهي حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ولذلك فالذي يقول هذا الكلام الذي نقلته آنفا هو يصدق عليه المثل العربي القديم: فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، من هون لهون بس، أما إلى ما بعد ما ينظر. لو سيطرت الشيعة على البلاد الإسلامية سوف لا يستطيعون أن يجعلوا المسلمين كلهم شيعة، لكن الكفار واستعمارهم لأفريقيا وتنصيرهم بالألوف المؤلفة والآخرين هذا أمر واقع مع الأسف الشديد، لكننا نحن لا نرضى لا بهذا ولا بهذا.
السنة كما تقول أحصائية حوالي 33 مليون، فلن نشوف حكمكم ضايع، يعني ما له أي وزن على الصعيد السياسي خالص يعني. بينما لو شفنا الأقلية المسلمة في أمريكا أو في بلجيكا إلا أنه في لهم حقوق ويستطيع أن يدعو إلى الإسلام بكل حرية، أكيد أن نحن نوفق ما بين الأمر.
هذا خطأ يا أخي بارك الله فيك، هذا خطأ، الموازنة والمقابلة خطأ. الأمريكان والبريطان بحكم أن دينهم إن كان عندهم دين يدعو كما تعلمون إلى التفريق بين السياسة والدين، صح ولا ما صح؟
يعني قصد الدين على الدولة تقصد يعني؟
أيوه
أيوه صحيح،
معروف هذا
عنه.
طيب، ولذلك هم يعطون المسلمين حريتهم ما داموا ما بيتدخلوا بالسياسة، فأنت بتعبد ربك اللي خلقك، تعبد الوثن البقر مش شايل عنك، بس مثل ما بيقول المثل السوري نهي الجيب لا تقرب. فهل تتصور أنت أنه يمكن للمسلمين الذين يعطون لهم الحرية التي أشرت إليها آنفا، حرية الدعوة والحقوق المدنية وهو إلى آخره، هل تتصور بأن هؤلاء باستطاعتهم أنه يعلنوا أن دعوة الإسلام تحكم بأن يكون الحكم للمسلمين وليس للكافرين؟
الله أعلم المستقبل مالي، بس أنا هلا بالوقت الحاضر.
لا لا، أنا ما كان الوقت الحاضر.
أنا الإنسان حتى السجون تفتح بالولايات المتحدة الأمريكية لجماعة التبليغ، يقولون تفضلوا ادعوا لله، ادعوا لله، هذا واضح واقع يعني. أي إنسان هلا يعني جنابك إذا بتروح على أمريكا ما تفكرني أنا أنه مع التحالف أو ما. لا، بس هذا كواقع يعني أخي.
حاشا لله.
يعني هلا الشيخ ناصر لو على أمريكا بإمكانه يدعو الناس بالتلفزيون بالإذاعة وحتى في الشارع في السجن بكل حرية. بس بجوز أنت يعني لو ذهبت إلى البعث في سوريا لا تستطيع أن تأخذ حريتك
المطلقة. اسمع، بارك الله فيك، أنت مبالغ في تصورك لهذه الحرية. أنت بلغت أنه في السعودية هذه ما صارت بعد أمريكية، طلع قرار سري أرسل إلى بعض الخطباء أنه ما يجوز تذكروا اليهود على منابركم بسوء، بلغك الشيء هذا؟
بس أنا لا أفاجأ بالسعودية، كلامك سليم واقع هذا.
اسمح لي، إذا كان الأمر كذلك فعم تضرب مثل بالنسبة إلي. أنا إذا دخلت في السجن داعية، التبليغي ليس مبلغا للإسلام كما قد تتوهمون أو يتوهم ذلك غيركم، هو يبلغ إسلام أشبه ما يكون بالإسلام المسيحي، يعني فصل الدين عن الدولة. فجماعة التبليغ الآن فاصلين الدين عن الدولة، ولذلك هم يصرحون ولا يتعرضون للمسائل الخلافية إطلاقا الموجودة بين المسلمين. شو هي الوصايا الموجودة في الإنجيل؟ الوصايا العشر، هم بدندنوا حول هذه القضايا، لا تزني، لا تسرق، لا كذا إلى آخره، لكن لا إله إلا الله أصل الإسلام أساسه الذي لا يفي شيء دونه ما بيتعرضوا له بيانه وتفصيل الكلام فيه. هل تعتقد أنه الداعية يكتم شيء من القرآن الكريم؟ ستقول لا بداهة. فلو دخل الداعية مثلي إلى سجن هناك كما تقول، وإجت مناسبة وقرأت قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكررت هذا على مسامع السجناء النصارى واليهود وقد يكون هناك مسلمين فساق إلى آخره. هل أنت تظن أن الحرية ستستمر؟ نهجي بلا تعريف. فإذا هن بيعطوا حرية فيما يتعلق فقط بما يتعلق بشخصك أنت، أما ما يتعلق بالدولة لا يسمحون بهذا. ثم هل بلغكم بمناسبة الفتنة في العراق وقبل ظهور نذر انتصار الحلفاء على العراق أنه بدأوا يفضوا ببعض المسلمين في أمريكا وغيرها لأنهم عرب؟ يمكن ما بلغكم شيء من هذا. صاروا يدخلوا عليهم في المساجد يضربوهم، وهذا من الهاتف أنا اتصلوا فيه مرارا. ولذلك لا تنغشوا بهذه المظاهر، لأن هذه المظاهر من جلة السياسة تبعهم. لكن لما بتصل المسألة بما يمس حكمهم فهذا هو. شو بدك بقى؟ شو جابوا للخليج هنا؟ لما بتصل مسألة تمس مصالحهم ما يخف شيء أمامهم أبدا، لا ذمة لهم. والله المستعان. غيره
شيخنا، أنت قلت بالنسبة للعواطف التي ذهبت للعراق عواطف إسلامية، ولكن في السابق ما شفنا هذه العواطف بكشمير، بأريتريا، بأفغانستان، تحركت هذه العواطف، ما رأيك؟
هذا صحيح، العواطف تحركت لأنه إجا العدو الكبير نحو العراق ضد العراق وهو الأمريكان، والمسلمون مصدورون متضايقون في نفوسهم من اعتداء الأمريكان وتأييدهم لليهود إلى آخره، وظنوا أن العراق بسبب هالإشاعات عن قوته وعن سياسته الحربية العسكرية إلى آخره أنه سيكون لهم نصيرا، ولذلك الفلسطينيين يعني لما يجي الصاروخ لتل أبيب تقوم قيامتهم طرحا لأنه مصدورين مصابين.
إنها لفلسطين فقط،
نها نجيب مثال ليش بس الفلسطينيين اللي صاروا، في عندنا هون إخوان جزائريين، عندك هناك بالألوف المؤلفة إذا لم يكن ملايين بدهم يروحوا يجاهدوا في العراق هناك مشان خاطر صدام؟ لا، لكن مشان حتى يعني يردوا كيد الكفار الأمريكان والبريطان عن هؤلاء المسلمين. المهم يعني العواطف هي تعمل عملها بلا شك، لكن بين تكون عاطفة إسلامية موزونة بعلم وعقل وفكر، وبيكون هذه أهواء طائشة لا ميزان لها.
بالنسبة لشيخنا لصدام، يعني ظهر منه بالآونة الأخيرة مثلا على ما يدل أنه ما يعني ما نثبت ذلك أنه قد تاب، لكن على ما يدل أنه تاب بالنسبة لخطاباته وكلامه. فبعض الناس يقول أنه يقول عنه هو كافر لا توبة له.
ليه؟
ما رأيك؟
مين بيقول كافر لا توبة له؟
والله هو كثير.
لا يعني أنا هنتكلم عن علماء المسلمين.
لا علماء ما سمعت لكن.
طيب ماذا نفعل يا هؤلاء يا أخي؟ هذا كلام أيضا عاطفي غير صادر عن عقل وعن علم وعن روية. إذا كان ربنا عز وجل يصف عباد المؤمنين بالصفات ومنها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصدام ظهر منه هذه الأشياء. نحن كما سبق الجواب عن السائل الأول لابد أن يقترن من العمل مع القول. نحن سمعنا منه قول وما كنا نسمع من قبل، فكنا في ريب من أن يكون هذا القول على سبيل أيضا الدعاية والسياسي. لكن الإسلام كما جاء في الحديث هل شققت عن قلبه؟ ممكن يكون أسلم، كما أقول أنا في تأويل هذا الحديث هل شققت عن قلبه، مسلم يقاتل كافرا مشركا، فما كاد المشرك يشعر بأنه صار تحت ضربة سيف المسلم إلا قال لا إله إلا الله كمل عليه وقضى. الرسول عليه السلام ما هم عليه وأجابه بقوله بالرغم أنه قال ما قالها إلا تقية، قال هلا شققت عن قلبي. ما في ظاهرة في الدنيا كما يبدو أكثر من هذه الظاهرة التي تجعل المسلم يقول هذا ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من القتل. مع ذلك الرسول عليه السلام أخذ بالاهتمام ولو في المية واحد فإنه هل شققت عن قلبه، يمكن أن يكون هذا المشرك في هذه اللحظة بدأ له أن يؤمن. لماذا؟ أنا أذكركم بقصة مصارعة الرسول عليه السلام لركانة.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
أنا أذكركم بقصة مصارعة الرسول عليه السلام لركامة الذي كان مصارعا وحيدا في زمانه في الجاهلية، فلما طلب من الرسول عليه السلام أن يصارعه، فما كاد يضع الرسول عليه السلام يديه عليه إلا ورماه أرضا، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ويرحمك الله، إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه رأى قوة فوق ما يتصوره. إذا هذه الرؤية التي رآها من القوة من الرسول عليه السلام دفعته أن يسلم تسليما. ممكن هذا المشرك حينما تبارز مع ذاك المسلم كان يظن انه يمكن هذا بدوي،